أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقام الأول وهو النهي عن العبادة، هل يدل على الفساد ويقتضيه أو لا؟ في هذا المقام يقول إن النهي إذا تعلق بعبادة بأي صورة من الصور المتقدمة، أي سواء تعلق بنفس العبادة أو بجزئها الذي قلنا إنه عبادة، عليكم السلام، أو بشرطها العبادي أو حتى بالوصف الملازم الذي قال إنه مساوق للنهي عن موصوفه، والموصوف في الفرد كان جزء العبادة كالقراءة في الصلاة. وبالجملة النهي عن عبادة جزءا شرطا مركبا تاما، هذا النهي هو على الأصل والظاهر فيه يدل على تحريم ذاتي للمنهي عنه، وقد شرحنا سابقا في مناسبة الفرق بين التحريم الذاتي والتحريم التشريعي. التحريم الذاتي للشيء ينشأ عن مفسدة في نفس الشيء تقتضي الإلزام بتركه، وبالتالي يكون المبغوض في هذا التحريم ذات هذا الشيء الذي فيه المفسدة. وأما التحريم التشريعي فلا ينشأ عن مفسدة في نفسه، في نفسه ليس بحرام، الحرام الافتراء فيه على الله الذي قد يقال إنه من عمل القلب وهو النسبة والإسناد إليه تعالى، وقد يقال نفس العمل المفترى فيه يكون حراما، لكنه يكون حراما بهذا العنوان من حيث إنه افتراء وعنوان طارئ، وأما في نفسي في ذاتي فليس فيه مبغضية مثلا ومفسدة. على كل، ظاهر التحريم عندما يقال أنهاك عن شيء أو أحرم عليك هذا الشيء كونه ناشئا عن مفسدة في نفس الشيء الذي نهي عنه، وبالتالي يكون ظاهرا في التحريم الذاتي للشيء أنه بعنوانه من حيث هو في نفسه، عليكم السلام، فيه مفسدة ومبغوض ولذلك كان حراما لا بعنوان التشريع. فإذا كان هذا هو ظاهر النهي والتحريم، إذن هو يكشف عن وجود المفسدة في نفس الشيء والمبغوضية له من قبل الشارع. هذا لما كان هو فيه مفسدة وكان هو مبغوضا نهي عنه هو وصار هو محرما بذاته، إذن يدل التحريم الذاتي على وجود هذه المبغوضية فيه. وإذا كان كذلك لم يمكن حينئذ أن يقع هذا العمل صحيحا، سواء فسرنا الصحة كالمتكلم بموافقة الأمر أو الشريعة، أو فسرناها كالفقيه بسقوط الإعادة والقضاء. أما الصحة بمعنى موافقة الأمر، فلأن العبادة في فرض تعلق النهي بها وتحريمها ذاتان، لا تكون مأمورا بها جزما، وإلا لزم أن يجتمع الأمر والنهي الفعليان في شيء واحد، وهذا محال. فإذا لم تكن مأمورا بها لم يكن معنى للقول إنها صحيحة بمعنى موافقة الأمر، لا أمر حتى يقاس الإتيان بها إليه ويقال إنها موافقة له أو غير موافقة، فلا معنى للصحة بهذا المعنى، وليس إتيانها إلا عصيانا للنهي المتعلق بها، وليس إطاعة لأمر مفروض وموافقة له، فإنه لا أمر. وأما بمعنى سقوط الإعادة والقضاء، فلأن سقوط الإعادة والقضاء من ثمرات تحقق الامتثال، إذا امتثل بما أتى به وأطاع يسقط، تفرغ الذمة فيسقط عنه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. وحصول الامتثال بالعبادة بحيث يستتبع سقوط الإعادة والقضاء يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن تكون في نفسها قابلة للتعبد بها، فيها هذه القابلية، هذا الاقتضاء والاستعداد للتعبد بها. الأمر الثاني بعد الفراغ عن وجود القابلية والاستعداد للتعبد أن يقع التعبد بها فعلا، أن يأتي بها فعلا على وجه تعبدي. وكلا هذين الأمرين منتفيان في فرض تعلق النهي بالعبادة، وذلك لأنه مع تعلق النهي بها يستكشف كما قلنا من ظهوره في النهي والتحريم الذاتي كون هذا العمل هو مكمن المصلحة التي نشأ عنها التحريم، وبالتالي هو المبغوض، تلك المبغوضية التي أوجبت أن يحرم الشارع. فإذا كان مبغوضا لم يمكن التقرب به، لم يكن فيه قابلية التقرب، فإن العمل المبغوض للمولى لا يقرب إليه، بل على العكس الإتيان بما يبغضه المولى يبعد عنه وينفر المولى من عبده. إذا مع وجود المبغوضية المكشوفة من جهة النهي لا يكون استعداد وقابلية للتقرب، وبتبع ذلك ومتفرعا عليه لا تقع متقربا بها بالفعل، ينتفي الأمر الثاني. حتى لو فرضنا أنه وقف حين أراد التعبد كالصلاة مثلا فقصد وصرح باللفظ إني أصلي لله أو امتثالا أمر أو أي وجه من وجوه القربة، حتى لو قصد وقال مثل ذلك أيكون لقلقة لسان قصدا لاغيا، بمعنى أنه مع عدم صلاحيته للتقرب لا يؤثر مثل هذا القصد، لا يقع في محله حتى يؤثر، يكون صورة قصد أو لفظ دال على هذا المعنى لا أكثر. إذن مع المبغوضية هي في نفسها غير صالحة للتقرب، وتبعا لعدم كونها صالحة للتقرب لا تقع من المكلف على وجه قربي بالفعل، فانتفى كلا الأمرين. لكن هذا الثاني وهو أنه لا تقع منه على وجه قربي، هذا بالنسبة إلى الملتفت، من التفت إلى تعلق النهي بهذه العبادة وبالتالي إلى ظاهره وما هو الأصل فيه عند عدم قرينة من كونه نهيا وتحريما ذاتيا يدل على مفسدة ومبغوضية في نفس العمل، هذا ملتفت إلى انتفاء الأمر الأول أنه غير صالح التقرب، وهو بالتالي لا يقع منه هذا العمل على وجه مقرب بالفعل. وأما الغافل عن ذلك لم يلتفت إلى أنها منهي عنها، فإنه يراها كسائر أفراد هذا النوع من العبادة، كسائر أفراد الصلاة مثلا، في كونها داخلة تحت عمومات الأمر بالصلاة أو إطلاقاته، فيمكن في مثله أن يتمشى قصد القربة، يقصد القربة لله. لكن على كل حال هذا لا ينفعه، لأنه وإن قصد جدا بسبب هذه الغفلة، ذاك الملتفت قلت حتى لو قال أقصد وصرح باللفظ هذا كلام، فإنها غير قابلة وهو ملتفت إلى ذلك، فلا جدة لهذا القصد ولا واقع وراء هذا اللفظ وهذا الكلام يطابقه. لكن هذا الغافل يمكن أن يتمشى منه قصد جدا للقربة ما دام لا يرى النهي ولا يرى إلا مأمورا بها مشمولة بأوامر العبادة كسائر الأفراد. لكن مع ذلك هذا القصد الجدي من لا ينفعه لأنه يقع في غير محله. فرق هذا عن ذاك، ذاك أيضا قلت يقع في غير محله، أن ذاك ملتفت إلى أنه غير محله فيقع منه القصد في غير محله مع التفاته، يعني لا يكون له قصد جدا ما دام ملتفتا، إذ كيف يلتفت إلى أن هذا ليس محلا ولا قابلية هنا ومع ذلك يقصد جدا أن أتقرب بها، لا يجتمع، يكون مجرد لقلقة كلام لفظ. أما هذا فلا يقع في محل، نعم، لكن مع عدم قصور من جهته، فإنه مع غفلته قصد القربة إلى الله جدا، كما يقصد من يتصدى للتعبد بعبادة قابلة للتعبد، كما لو صلى صلاة أخرى غير هذه المنهي عنها فريضته، كيف يتأتى منه قصد التقرب بها جدا؟ هذا الغافل أصلا لا يراها إلا كذلك، يراها فريضته أو يراها نافلته لغفلته عن النهي وما ينشأ عنه النهي وما يكشف عنه. لكن على كل حال هذا القصد الجدي الذي لا قصور فيه من قبله لا ينفع لفقد الشرط الأول، المحل مبغوض واقعا للمولى وليس بقابل للتعبد. هذا حتى لو فرضنا أن العبادة هنا شأنية، بمعنى أنها كما قال هناك لو تعلق بها الأمر لكانت عبادة، أو كما أصلحناه دفعا لإشكال ذكر واحتملنا أن يكون هو مقصود المصنف، هي ما لو لم يتعلق بها النهي لكانت عبادة، بمعنى أنها يكفي عدم تعلق النهي بها لتدخل تحت العمومات وتكون مأمورا بها وتكون عبادة بالفعل، لا أنه إذا لم يتعلق بها النهي فهي شأنية لا أمر فيها لكن قابلة لتعلق الأمر كما فسر هناك. على كل حتى لو قلنا أو فرضناها عبادة شأنية، بمعنى ما لو تعلق بها الأمر لكانت عبادة، أو ما لو لم يتعلق بها النهي لكانت عبادة، كصلاة الحائض التي هي منهي عنها بالفعل لكن لو لم يتعلق بها النهي لكانت داخلة تحت عمومات الفريضة أو النافلة وكانت عبادة. مثل هذه الشأنية يقول قائل مثلا هذه فيها الملاك، ونفس هذا المعنى وهو أنه لولا النهي لكانت عبادة، أو لو تعلق بها أمر لكانت عبادة، يدل على أنها فيها قابلية وشأنية أن تكون عبادة، يحتاج فعلا إلى تعلق أمر أو إلى عدم تعلق نهي فيتعلق الأمر العام، في نفسها فيها الاستعداد والقابلية والمقتضي والملاك، لكن تحتاج إلى هذا الشرط أن يتعلق أمر أو أن يزول النهي زوال المانع. فهذه يقول مثلا فيها الملاك، نقول نعم حتى لو فرضت كذلك وفيها الملاك فإنه لا ينفع في الفرض، أما دامت فعلا منهيا عنها فمعنى ذلك أن كل ملاك فيها للتعبد هو مغلوب بمفسدة النهي، ولذلك صارت فعلا منهيا عنها. إذا قلت لا ملاك أصلا فلا كلام، لكن إن قلت هناك ملاك فكل ملاك مفروض ما دام نهيها فعليا، وطبعا لا يجتمع أمر ونهي فيها بالفعل لأنهم الاجتماع في واحد كما أشير، إذن ليس فيها إلا نهي فعلي، فإذا فرض مع ذلك فيها ملاك الأمر فمعناه أنه ملاك مغلوب مقهور لمفسدة النهي، ومحبوبيتها من جهة هذا الملاك مضمحلة أمام المبغوضية التي ينشأ عنها هذا النهي، ولذا في عملية كسر وانكسار بعد فرض الملاكين المفسدة والمصلحة، لذا كانت بالفعل منهيا عنها. إذن حتى مع فرض الملاك فهو ملاك من هذا القبيل وليس ملاكا يمكن التعبد به فعلا مع وجود النهي. وعلى كل حال هذه الشأنية ليست بأفضل من العبادة الذاتية. العبادة الذاتية بمعنى ما فيها في ذاتها، اقتضاء العبادية لذاتها بحيث لا تحتاج إلى أمر بالفعل للتعبد، هي عبادة بذاتها. نعم يمكن أن يمنع مانع عن التعبد بها فينهى عنها، لذلك فسرتها بأن فيها الاقتضاء يعني مقابل العلية التامة، حتى هذه التي اقتضاؤها وعباديتها ذاتية هي من قبيل ما ذكرنا، لا يصح التعبد بها فعلا مع كونها متعلقة للنهي، لأن النهي يكشف عن مفسدة وعن مبغوضية لها غلبت ما فيها من اقتضاء ذاتي للتعبد، وصارت بمنزلة المانع عن تأثير هذا الاقتضاء الذاتي. ولذلك كان الثابت بالفعل هو النهي عنها. إذن هذا لا يفيد. بقي أن ألفت نظرك هنا إلى أن هذا الدليل الذي ساقه المصنف صحيح فعلا بناه على كون ظاهر النهي التحريم الذاتي الذي ينشأ عن مفسدة في ذات الشيء ويكشف عن مبغوضية لنفس الشيء، فيدل على ما ينافي صحة التقرب بها بالفعل والتعبد، لأن المبغوض لا يتقرب به، ولأنها لا أمر بها ليكون إتيانها موافقة الأمر، إلى آخر ما ذكرنا على المعنيين. إذن صحيح أنه بنى على كون ظاهر التحريم تحريما ذاتيا، هذه خصوصيته، يكشف عن مبغوضية نفس متعلقة المنهي عنه الذي هو العبادة في الفرد، وبالتالي لا يصح مع التعبد مع هذه المبغوضية. لكن في سياق الكلام الآتي سيتنزل حتى إلى فرض أن الحرمة لم تكن إلا تشريعية، ويقول مع ذلك يمكن أن أقول لك إنها تقتضي الفساد أيضا. واضح؟ هذا فعلا بنى عليه، لأنه هذا ظاهر النهي أنه نهي ذاتي وتحريمه ذاتي وكاشف عن مبغوضية في نفس الشيء، وفي فرض كون النهي ذاتيا والعمل مبغوضا المانع عن التقرب واضح. فإنه لا يتقرب بالمبغوض فبناه عليه، لكن لاحقا سيتنزل حتى لو قلنا أنه تشريعي أيضا يمكن دعوى استلزامه للفساد، فلا تغفل هذا. إذا تبين هذا الدليل نقول هنا إشكال حاصله أن ما ذكرت يتم لو قلنا كما ادعيت في الدليل إن النهي المتعلق بالعبادة يدل على حرمتها ذاتا، فيكشف كما قلت عن مبغوضيتها التي لا تجتمع مع التقرب بها، فلا يمكن أن تقع عبادة صحيحة. لكن لنا أن نقول إن هذه الحرمة المستفادة من النهي عن العبادة ليست حرمة ذاتية، بل لنا أن نقول يستحيل أن تكون حرمة ذاتية، ولا يدل النهي المتعلق بها على تحريمها ذاته، ولا يدل إلا على تحريمها تشريعا، وإذا دل على تحريمها فقط من حيث التشريع لم يكشف عن وجود ما ينافي صحتها فيها، وذلك لأن العبادة التي تعلق بها النهي عندما يقال أنهاك لا تتعبد لا تصلي إلى آخره، هذه الصغرى لمحل كلامنا ومسألتنا، النهي عن العبادة. عندما يتعلق نهي بعبادة نسأل ما هي العبادة، ما المقصود بالعبادة التي هي متعلق النهي؟ في الجواب احتمالان، الأول أن يقال إن المقصود من العبادة التي تعلق بها النهي ذات العبادة، أي الواجدة لجميع أجزائها وشرائطها لكن من دون قصد أمرها، ذاتها بلا هذا القيد، صورتها أنت عندما تصلي من حيث الصورة الخارجية تتوضأ، تلبس مثلا ثوبا طهرته مباح، تتوجه إلى القبلة، يعني تحقق هذه الشروط وتقف تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، تأتي بالتكبير بالقراءة بالركوع بالسجود إلى الآخر، كل ذلك قاصدا به في قلبك امتثال أمره تعالى ليتحقق الإطاعة والتعبد والقربة. هذه الصورة الخارجية للصلاة يمكن أن تتحقق من دون هذا القصد، مثل واحد مثلا يريد أن يعلم آخر الصلاة يقول هكذا تصلي، تقف كذا إلى آخره تقول الله أكبر ويكمل أمامه حتى يرى ماذا يفعل مثلا، لا يقصد بها القربة، لا يجعلها صلاة، يأتي بصورة العمل. عندما يقال تعلق نهي بالعبادة، ما العبادة؟ احتمالان، الأول ذات العمل من دون قصد امتثال الأمر به، الثاني أن المتعلق للنهي من العبادة هي العبادة التامة ذاتها مع قصد الأمر بها، كما تتعبد في أي موقف وموطن يطلب منك العبادة فريضة أو نافلة. فإن اخترت أن الذي يكون متعلق النهي عندما ينهى عن العبادة هو ذات العبادة من دون قصد الأمر، يعني الاحتمال الأول، قلنا لك إن ذاتها من دون قصد أمرها ليست بعبادة أصلا، وليست الصلاة. فإذا قال أنهاك عن العبادة أو أنهاك عن الصلاة فليست هذه هي الصلاة حتى تكون هي المنهية عنها، هذه ليست بعبادة وليست صلاة، ولا تكون هي متعلق النهي في فرض النهي عن العبادة وعن الصلاة مثلا، فإن العبادة عموما والصلاة بالتحديد متقومة بقصد الأمر، يعني متقومة بقصد القربة الذي يتحقق بقصد الأمر وامتثال الأمر، ومن دون قصد الأمر لا يكون العمل عباديا ولا يكون عبادة، ولا ما هو في الصورة صلاة صلاة واقعية. فالنهي عن صلاة لا يشملها لأنها ليست هي الصلاة، فإن اخترت بناء على هذا الاحتمال الثاني وقلت إن متعلق النهي عندما يقال يحرم عليك العبادة أو الصلاة أو أنهاك عنها هو العبادة أو الصلاة مع قصد الأمر بكل ما يعتبر فيها حتى قصد أمرها، قلنا نعم هذه حينئذ هي العبادة وهذه هي التي تسمى الصلاة لا صورة الصلاة. وفي موارد النهي عن العبادة يفترض أن يكون متعلق هذا النهي هي هذه، أي التي يؤتى بها مع قصد أمرها. لكننا نقول من حيث المبدأ هذه غير مقدورة، والتكليف ومنه النهي يتوقف ويشترط فيه القدرة على متعلقه. والواجب في كونها غير مقدورة أن المفروض تعلق النهي بالعبادة بالصلاة ومع تعلق النهي بها حتما لا يكون هناك أمر، وإلا لازم اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد على جهة الفعلية. فإذا لم يكن بها أمر فكيف تقدر أن تأتي بها بقصد الأمر؟ لا أمر ليؤتى بها بقصد أمرها، فالعبادة بقصد الأمر غير مقدور عليها لعدم أمر. لكن قلت هذا من حيث المبدأ، ولكن كاستثناء واستدراك يقدر عليها في صورة واحدة وهي صورة التشريع، هي ليس لها أمر نعم، وبالتالي لا يمكن أن يؤتى بها بقصد الأمر من باب السلب من انتفاء الموضوع، ولكن يمكن أن يشرع المكلف فيها. ومع كونها ليست ذات أمر من الشارع جزما لا أمر، وإلا لاجتمع مع النهي، مع أنه ليس لها أمر معلوم أن أمرها غير موجود في الشريعة، يسند أمرا بها إلى الشارع تشريعا وافتراء عليه تعالى، يبني على هذا، على أن هذه صلاة بها أمر من قبل الشارع. التشريع يكون بنسبة شيء إلى الشارع في المورد الذي تعلم أنه لم يقل، أو على الأقل لا تعلم أنه قال. هنا بحسب الفرد نعلم أنه لم يقل، لأننا علمنا أنه نهى عنها، ومع النهي عنها يستحيل أن يكون بها أمر، لا، وإلا لاجتمع الأمر والنهي في الواحد، فالأمر منتف قطعا. ونعلم أنه ليس في الشريعة حال النهي لها أمر بها، مع ذلك يسند أمرها إلى الشارع، يقول هذه مأمور بها افتراء عليه، هذا تشريع. حينئذ يكون بها أمر تشريعي افترائي، ويأتي بها بقصد هذا الأمر الافترائي. إذن من دون التشريع هي لا أمر بها، فلا معنى لأن يأتي بها بقصد الأمر، غير مقدورة. فإذا شرع فيها وافترى لها من عنده أمرا أمكن أن يأتي بها بقصد الأمر المفترى، تصبح مقدورة في هذه الصورة أن يأتي بالعبادة بقصد الأمر الافترائي. لكن لو أتى بها بقصد الأمر الافترائي التشريعي كانت حينئذ محرمة تشريعا، وإذا كانت محرمة تشريعا استحال أن تتصف بحرمة ذاتية، وذلك لأن اتصافها بالحرمة الذاتية مضافا إلى التشريعية يؤدي إلى اجتماع المثلين فيها. وقد برهن في محله استحالة اجتماع المثلين كما يستحيل اجتماع الضدين، كما أنه لا يجتمع في الشيء الواحد وجوبه مع حرمته، كذلك لا يجتمع فيه حرمة مع حرمة في نفس الفرض، أقصد من نفس الفرض الواحد، يعني مع اجتماع وحدات التضاد والتنافي، محل واحد، زمان واحد، مكان واحد، بالفعلية إلى آخره، كما في مثل هذا الظرف لا يمكن أن يقال هو حرام وهو واجب اجتمع فيه الحكمان، كذلك لا يمكن أن يقال هو حرام وهو حرام مرة ثانية. إذا كان مع اختلاف الزمان وهذا حرام في هذا الزمان وحرام في زمان آخر، جيد، حرمتان. مع اختلاف المكان كذلك، أما مع اجتماع هذه الوحدات وكون الشيء يعني واحدا، كيف يكون واحدا في فرض اجتماع وجوب وتحريم؟ واحد من كل جهة في نفس الزمان نفس المكان نفس الشيء والمحال إلى آخره، تقول فيه وجوب فيه تحريم، كما هو واحد هناك هو هنا واحد. وإذا كان واحدا هنا فالقول بوجود حرمتين فيه وليس إلا بمعنى أن الحرمة تكررت، الوجود الواحد تكرر، التحريم الواحد تكرر، والوجود الواحد واحد لا يتكرر. أنا فلان الواحد المتشخص بكذا لا أتكرر وإلا صرت اثنين. الحرمة التي تفرض لهذا الموضوع تريد أن تثبت مثلها، يعني تكررت، لأن لم يختلف الموضوع، لم يكن موضوعا آخر لا من حيث زمان أو مكان أو أي خصوصية أخرى حتى تكون حرمة ثانية ثابتة لموضوع آخر. حرمة بالفرض بالكلام باللفظ ثانية لنفس الموضوع، هذا عبارة أخرى عن تكرر الحرمة الأولى. والواحد لا يتكرر وإلا كان اثنين، هذا خلف عظيم. إذن عندما يفتري على الله تعالى أمرا لها ويأتي بها بقصد أمرها تكون محرمة تشريعا، لكن إذا كانت محرمة تشريعا استحال أن تتصف بحرمة أخرى ذاتية، وإلا لزم اجتماع المثلين وهو محال كاجتماع الضدين عينا. بناء عليه ينحصر تحريمها بالتشريع لأنه أسبق، يعني بافترائه أمرها والإتيان به بهذا العمل أو بها بقصد هذا الأمر يكون شرع ووقع التحريم التشريعي، فلا تتصف بعد ذلك بذاته. هذا مبني على هذه النكتة، أننا اخترنا الشق الثاني والكلام على الاحتمال الثاني، وهو أن العبادة المتعلقة للنهي ليست ذات العبادة، بل العبادة بقصد الأمر. متى يتحقق هذا الموضوع؟ العبادة بقصد الأمر ليكون له حكم التحريم الذاتي بعد افتراء أمر وتشريعه والإتيان بها بقصد هذا الأمر المفترى تشريعا، يتحقق هذا المعنى. لكن حينئذ يكون قد سبقت لها الحرمة التشريعية. فإذا سبقت لها الحرمة التشريعية امتنع لحوق حرمة أخرى ذاتية، وإلا لزم اجتماع المثلين. إذن ينحصر القدرة على العبادة بقصد أمرها في فرض التشريع بها، وفي هذا الفرض ينحصر تحريمها بالتشريع. وإذا كان تحريمها تشريعيا لم يكشف عن مفسدة ومبغوضية لها تنافي صحة التقرب بها، لأن الحرمة التشريعية حرمة متعلقة بالتشريع، وهي حرمة بالنسبة إلى التشريع نفسه ذاتية. التشريع الافتراء على الله تعالى عمل محرم بتحريم ذاتي، هو فيه مفسدة وهو مبغوض، هو من المحرمات الذاتية كسائر المحرمات. لكن بالنسبة إلى الأعمال التي يقع فيها التشريع تكون الأعمال محرمة بحرمة تشريعية. إذن إذا كانت محرمة بحرمة تشريعية فالتحريم التشريعي متعلقه التشريع، عمل التشريع، وعمل التشريع عبارة عن الافتراء على الله، إسناد حكم إليه، وأنا هنا أعلم أنه ليس منه، لم يقله، هذا الذي هو محرم وهذا الذي هو مبغوض. وأما ذات العمل كعمل كعبادة كصلاة فليس فيه في نفسه شيء، لا مفسدة ولا مبغوضية، وليس فيه ما ينافي صحة التقرب به، وبناء عليه لا يدل حرمتها تشريعا على ما ينافي صحتها. وأما الجواب من قبل المصنف فمن وجوه ثلاثة، لكن للدقة وقرب الوقت من نهايته أفضل أن أقرأ هذا المقدار. يقول: ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين. الأول في العبادات، فنقول: وعلى الله الاتكال، إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها، مقصود من قولي بنفسها يعني المتعلق بها حقيقة، لا بمعنى أن يكون تعلقا بالعرض مثلا ولا على وجه الحقيقة، هذا لا كلام فيه أصلا، هذا عبارة أخرى عن أن العبادة ليست منهيا عنها. صغرى مسألتنا نهي حقيقي عن العبادة. إذن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها وبوجه الحقيقة ولو كانت جزء عبادة، بما هو هذا الجزء في العبادة؟ عبادة على ما قدمنا. كما عرفت، النهي المتعلق بالعبادة نفسها حقيقة بتمامها أو جزئها أو حتى الشرط العبادي أي شيء مقتضى لفسادها، لدلالة هذا النهي على حرمة العبادة ذاتا، يعني وكونها نفسها مكمن المفسدة التي ينشأ عنها النهي، وبالتالي هي المبغوضة بالمبغوضية التي يدل عليها النهي. ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة كما هو تفسير متكلم مع الحرمة، وكذا اجتماع الصحة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء مع الحرمة. الأول ما بين له شيئا، دعاه وانتهى وهو واضح، تقول هذه صحيحة بمعنى موافقة الأمر، مفروض منهي عنها وليس بها أمر. لو كان لها أمر لاجتمع الأمر والنهي في الواحد، فإذا ليس لها أمر وهذا واضح. وواضح حينئذ أنه لا معنى لأن يقال هي صحيحة بمعنى موافقة الأمر، لذلك ذهب إلى الثاني. وكذا بمعنى سقوط الإعادة والقضاء، فإن سقوط الإعادة والقضاء مترتب على إتيانها امتثالا وبقصد القربة بالفعل هكذا. وكانت يعني على أمرين، أنا عكست الترتيب لأنه هكذا الترتيب طبعا، نقول في نفسها قابلية التقرب وأتى بها خارجا بقصد التقرب، هو ساقه على خلاف ذلك. فإنه أي السقوط مترتب على إتيانها بقصد القربة، لكن مع هذا الشرط، وكانت مما يصلح لأن يتقرب به ومع الحرمة والنهي الذاتي الكاشف عن مبغوضيتها لا تكاد تصلح لذلك، وبالتالي لا تكاد تصلح أو لا تكاد يتأتى قصدها هذه القربة من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى. نعم الغافل يمكن أن يتأتى منه ذلك، لكن المحل غير قابل فلا ينفعه هذا القصد. لا يقال هذا لو كان النهي عنها دالا كما زعمت على الحرمة الذاتية، لكن ولا يكاد يتصف بها بالحرمة الذاتية العبادة. العبادة لا تتصف بالحرمة الذاتية، يعني لكننا نمنع أن النهي يدل على حرمة ذاتية، بل نقول يستحيل لا تكاد تتصف به كما بينت لك في التقرير. لماذا؟ لعدم الحرمة بدون قصد القربة. ما العبادة المنهي عنها عندما قال أنهاك لا تصلي؟ هي من دون قصد القربة، نقول هي بدون قصد القربة ليست العبادة وبالتالي ليست المنهي عنها، لعدم الحرمة، لعدم النهي عنها بدون قصد القربة لأنها ليست العبادة. واضح العبارة؟ طيب اختار الشق الثاني، قول العبادة هي مع قصد الأمر والقربة لا ذاتها، هي حينئذ عبادة بلا إشكال مع قصد القربة، صحيح؟ والنهي عن العبادة يراد به هذه العبادة، متعلقه هذه أي هي مع القربة. إذا قال لا تصلي يعني أنهاك عن هذه العبادة الخاصة التي هي الصلاة، فمصداق المنهي عن هو الصلاة بقصد الأمر والقربة، إذن هذه هي المنهي عنه. أقول نعم، لكن ولعدم القدرة عليها مع قصد القربة، صحيح هي العبادة المنهي عنها لكن غير مقدور عليها. تقول إذا كان غير مقدور عليها إذن كيف نهي عنها؟ قل اصبر، ما قلت مبدئيا، مبدئيا هذه مع قصد الأمر غير مقدور عليها. إذا اتضح هذا على وجه العموم قل إلا تشريعا، في سورة التشريع يشرع أمرا يصبح قادرا على الصلاة بقصد الأمر، ومعه مع التشريع في الفرض الذي تكون مقدورا عليها تكون محرمة بالحرمة التشريعية، فلا محالة، تشريع حرام، لكن ومعه مع الاتصاف بالتحريم التشريعي لا تتصف بحرمة أخرى، وإلا اجتمع المثلان ويمتنع اجتماع المثلين، الامتناع اجتماع المثلين قد الضين، خلاص وقف هنا أنت أكمل. وإذا كانت حرمتها فقط تشريعية، والحرمة التشريعية ملاكها الافتراء على الله، المبغوض هو هذا الافتراء والتشريع والإسناد إليه، وأما نفس العمل والعبادة كعمل وكعبادة فليس هو مبغوضا، وبالتالي النهي التشريعي لا يكشف عن مفسدة في العمل ولا مبغوضية فيه، فلا يدل عما ينافي التعبد بالفعل. هذا، والحمد لله رب العالمين.